الوجه الثاني يبدأ حالا، كما يشترط فيه أن يكون وراءه غرض صحيح لا مجرد عبث وله، وألا تكون منفعته قاصرة على العامل وحده مثل الصلاة والصيام. لكن لو تعدى منفعته إلى الآخرين مثل الأذان يجوز عند بعض العلماء. ويشترط فيه كذلك عدم انتفاع الجاعل به جزئيا حتى لا يضيع عمل العامل سدى فيما لو لم يتم العمل. ومثلوا لذلك بحفر بئر في أرض الجاعل، فإذا لم يتم العمل فإن الجاعل قد استفاد، حيث يمكنه إتمامه بسهولة من عامل آخر. وفي تلك الحالة تجوز الجعالة إذا اشترط العامل أن يترك العمل متى شاء وله بقدر عمله. واحد، تعيين العمل. ينبغي أن يلاحظ أن تعيين وتحديد العمل المطلوب أمر أساسي في الجعالة منعا للغرور والخصومة والمنازعة. أما كيفية إنجاز العمل والأساليب والأدوات والطرق المستخدمة في ذلك فيجوز أن تكون مجهولة، أي تترك للعامل. بل لقد ذهب بعض العلماء إلى اشتراط عدم تعيينها من الجاعل حتى تصح الجعالة. 2، تحديد المكان والزمان. في كثير من أعمال الجعالة يكون تحديد المكان أمرا أساسيا منعا للخصومة والغرر، مثل حفر الآبار وبناء المساكن وتصليح الأراضي إلى آخره. أما تحديد الزمن فالأصل عدم جوازه لما في ذلك من الغرر، إذ قد لا ينجز العمل كاملا في هذه المدة فيذهب جهد العامل بغير مقابل. ومن ثم فقد أجاز بعض الفقهاء التحديد الزمني في حالة ما إذا اشترط العامل أن له أن يتركه متى شاء وله مقابل عمله. يقول الدسوقي: إنه إن قدر بزمن لا بد من اشتراط الترك متى شاء، وأن له بحساب ما عمل، وذلك بقرينة العلة وهي الفرار من إضاعة العمل باطلا. 3، الكلفة في العمل. قال الفقهاء: إنه لا بد من بذل جهد حقيقي حتى يستحق العامل الجعل، وإلا فلا شيء له. وقد مثلوا له بمن قال: من دلني على مالي المفقود فله كذا. وكان أحد يعرف مكانه سلفا فدله عليه، فليس له شيء لأنه لم يبذل جهدا بعد العقد، ولكن إذا تم ذلك بالبحث والتحري فله الجعل. ولا يشترط في الكلفة أن تكون مادية أو مالية، بل قد تكون معنوية، كمن استخدم جاهه ونفوذه في دفع ظلم وقع على شخص فيحق له الجعل. كذلك يجوز أن يكون العمل دفاعا في خصومة المحامة. أحكام الجعالة: الفسخ هو رد العقد وعدم جريانه، ويكون ذلك في العقود الجائزة والتي منها عقد الجعالة. ومعنى ذلك أن لطرفي الجعالة الحق في فسخ العقد، لكن إن كان الفسخ من قبل العامل فليس له شيء، بدأ العمل أم لا. اللهم إلا إذا كان الفسخ ناتجا عن تراجع من الجاعل في مقدار الجعل أو نوعية العمل، مما اضطر العامل إلى أن يفسخ العقد. عند ذلك يكون للعامل بقدر عمله حتى لا يذهب عمله باطلا على اضطرار منه. بل وذهب بعض العلماء من المالكية إلى أن للعامل أجر المثل طالما هناك نفع ولو بغير اضطرار. أما إن كان الفسخ من قبل الجاعل، فقال الشافعية له ذلك وليس عليه شيء طالما أن العامل لم يبدأ العمل، أما بعد الشروع في العمل فله ذلك، لكن عليه أجر المثل نظير جهد العامل وما قد يكون هناك من نفع. واختلف المالكية في ذلك، فمن قائل لا يحق للعاقد الفسخ حتى قبل الشروع في العمل، ومن قائل له ذلك ما لم يبدأ العمل حتى لا يبطل عمله عليه. ومذهب الحنابلة هو مذهب الشافعية، وكذلك مذهب الشيعة مع خلاف بسيط، حيث قالوا إن الجاعل إذا فسخ وكان العامل قد شرع في العمل، فإن للعامل بنسبة ما عمله إلى الأجر المسمى له، وقيل له أجر المثل. وذهب بعض المعاصرين إلى إلزام العامل بالتعويض للجاعل إذا فسخ العقد دون مبرر، وترتب على ذلك ضرر بالجاعل. التنازع: إذا حدث خلاف بين الطرفين فإن كان في أصل العقد فالقول قول الجاعل، لأن الأصل عدم الضمان ما لم تكن هناك بينة للعامل، وإذا اختلف في نوع أو قدر العمل أو الجعل فيتحالفان، وللعامل أجر مثله، وقيل جعل مثله، وذهب بعضهم إلى أن القول في ذلك قول الجاعل. الفساد: إذا فسدت الجعالة فقد اختلف العلماء فيما للعامل، وهل هو أجر المثل أم جعل المثل. الجعالة والإجارة: الجعالة أصل قائم بذاته، وعقد مستقل لا يلحق بغيره ولا يقاس عليه، وله أحكامه الخاصة. يقول ابن رشد: الجعالة أصل في ذاتها لا تقاس على الإجارة، ولا تقاس الإجارة عليها وإن أخذت شبها منها. ومع ذلك فمن الواضح أن بينهما ارتباطا وصلة قوية، فالمعقود عليه في الإجارة والجعالة هو عمل نظير مقابل محدد. ومع هذا التشابه إلا أن هناك من الفروق بينهما الشيء الكثير، ومن ذلك: واحد، الإجارة عقد بين طرفين معينين، بينما الجعالة تنعقد بطرف واحد، كما أن الطرف الثاني قد يكون غير معين. اثنان، الإجارة عقد لازم بينما الجعالة عقد جائر. ثلاثة، في الإجارة يستحق العامل الأجر بنفس العقد، ويحق له الحصول عليه مقدما أو تدريجيا، بينما في الجعالة لا يستحق العامل شيئا ما إلا بتمام العمل. أربعة، يجوز في الجعالة أن يكون الجاعل غير مالك، بينما لا يجوز ذلك في الإجارة. خمسة، في الجعالة يجوز أن يكون العمل مجهولا من حيث كيفية إنجازه، بينما في الإجارة يجب أن يكون محددا من كل جوانبه. ستة، في الإجارة محل العقد منفعة الآدمي أو غيره، بينما في الجعالة منفعة الآدمي فقط. ومن ذلك كله يتضح لنا كيف يتميز عقد الجعالة عن عقد الإجارة، ومن ثم عليه أن يسد احتياجات لا ينهض بسدها عقد الإجارة. خلاصة: هذا عرض موجز لموقف الفقه الإسلامي من عقد الجعالة، وقد تبين لنا أن هذا العقد لم يحفل به الفقه الإسلامي ما حفل بمثله من عقود شبيهة مثل الإجارة، فهناك من منع ومن أجازه، نجده يجمل القول فيه إجمالا، حتى إن أوسع المذاهب تناولا له وهو المذهب المالكي لم يتجاوز تناوله له الصفحة الواحدة أو الصفحتين، وليس معنى ذلك أن هذه الصيغة قليلة الأهمية في ذاتها، فهي في الحقيقة وإن كانت كذلك في العصور السابقة إلا أنها في عصرنا الحاضر تكتسب أهمية متزايدة لتغلغلها في الحياة الاقتصادية بوجه خاص، وأحرى بفقهاء العصر أن يتعاملوا معها في ضوء أهميتها لا في ضوء تناول الفقهاء السابقين لها، فلكل عصره وواقعه الذي يتعامل معه من خلال كمية ونوعية الوقائع فيه. عنوان المبحث الثاني: اقتصاديات الجعالة. بعد أن استعرضنا فقه الجعالة يطالعنا تساؤل عن مدى إمكانيات هذا العقد الاقتصادية والتمويلية، ومن المعروف أن الكثير من العقود في الفقه هي عقود اقتصادية، أو على الأقل يمثل الجانب الاقتصادي فيها أحد أبعادها الجوهرية، فهي في صميم مجالات التداول والتجارة والأسواق والإنتاج، لا سيما إذا ما لاحظنا أن الكثرة الغالبة من استخدام هذه العقود إنما يكون بين شركات ومؤسسات ودول، مما يعني ضخامة الصفقات ومن ثم ضخامة التمويل. وعندما قدمت الشريعة هذه العقود فإنها قصدت إلى أن تكون الأدوات والصيغ الشرعية التي تضبط حركة الحياة الاقتصادية ضبطا يحقق لها التطور والارتقاء ويشيع فيها العدل وصيانة الحقوق مباعدة بينها وبين كل ما يثير أي منازعات ومخاصمات لها مردودها السلبي على الحياة الاقتصادية. ولعله مما يثير الانتباه كثرة حرص الفقهاء على ترديد هذه العبارة دفعا للنزاع والخصومة، وفي ضوء ذلك علينا أن نحسن الاستفادة بتلك الأدوات من خلال استخدام كل عقد فيما يمكن من معاملات تتواءم وطبيعته وأحكامه. ومن الملاحظ أن لكل عقد طبيعته الخاصة وأحكامه المميزة، وما يملكه عقد من إمكانات قد لا تتاح للآخر، ومن ثم فلكل عقد أهميته التي لا تستغني عنها حركة الحياة الاقتصادية. ماذا عن إمكانات عقد الجعالة الاقتصادية والتمويلية في عالمنا المعاصر؟ وإلى أي مدى يمكن للبنك الإسلامي أن يستخدمه في عملياته ومهامه؟ للإجابة على هذا التساؤل نستعرض النقاط التالية: من أحكام عقد الجعالة التي يحسن تدبرها والاستفادة منها: واحد، مشروعية أن يكون الجاعل غير المالي أو على حد تعبير الفقهاء أجنبية. اثنان، مشروعية ألا يكون العمل فيه منفعة للجاعل. ثلاثة، مشروعية عدم قيام العامل بنفسه بالعمل. أربعة، مشروعية حصول العامل على الجعل قبل تمام العمل إذا لم يشترط ذلك في العقد. خمسة، مشروعية أن يكون الجعل حصة من الناتج. ستة، مشروعية أن يكون إنجاز العمل مشكوكا فيه مثل اشتراط البرء على الطبيب. سبعة، مشروعية الوكالة على المجاعلة، بمعنى أن يكون شخص وكيلا لآخر في إبرام عقود المجاعلات. هذه الأحكام لو درسناها جيدا ووظفناها التوظيف الصحيح فإنها تتيح مجالات اقتصادية متنوعة ومتسعة يمكن أن تنجز من خلال عقد الجعالة. مجالات لتطبيق عقد الجعالة: من خلال أقوال الفقهاء والأمثلة والصور التي ضربوها لها، يمكن التعرف على ملامح نطاق عقد الجعالة، وكان أوسع الفقهاء نظرة في ذلك هم فقهاء الشيعة الذين صرحوا بأنه يصح الجعل على كل مقصود، ولم أرى لعلماء المذاهب الأخرى ما يتعارض جوهريا مع هذا الرأي. وفيما يلي بعض الأمثلة للمجالات والأعمال التي يمكن أن يطبق فيها عقد الجعالة: 1- عمليات التسويق والتسوق والسمسرة. وقد فصل القول في ذلك المذهب المالكي بوجه خاص، بل لقد نصت المدونة على أعمال السمسرة بالاسم. 2- إصلاح الأراضي واستزراعها. 3- التنقيب عن المياه والبترول والمعادن المختلفة. 4- تحصيل الأموال والديون المعدومة والمشكوك فيها قياسا على الجعالة على رد الضوال، وكذلك تسهيل عمليات الحصول على القروض والائتمانات. 5- البحوث العلمية في شتى المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتجارية. 6- الحصول على شهادات معينة، وذلك من منطلق أن النفع فيها لا يقتصر على العامل. 7- تسهيل إجراءات العمل والتشغيل لدى الغير داخليا وخارجيا، نظير جعل معين كما نص على ذلك المالكية. هذا ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن استخدامات هذا العقد في المجالات الاقتصادية قد تكون أكثر أهمية واتساعا في حال العلاقات المباشرة بين الطرفين، أو بمعنى آخر في حال العلاقات الثنائية مثل ما يحدث بصفة مباشرة بين الشركات وبعضها دون توسط طرف ثالث، استفادة مما تقدمه من فرص تمويلية من جانب وتسويقية من جانب آخر، على أن ذلك لا يمنع من توفر إمكانات لها في الأعمال المصرفية. البنك واستخدام عقد الجعالة. من المعروف أن البنك في الاقتصاد الإسلامي هو بنك استثمار في المقام الأول، وليس بنك ائتمان مقرضا ومقترضا. ومجالات وصور استثمار الأموال المتاحة لدى البنك عديدة، وكذلك الحال في جانب ما يحصل عليه من أموال وإيداعات. والبنك في أي نظام اقتصادي هو في الأصل قائم على تمويل الغير من المستثمرين وأصحاب الأعمال، ومن جهة أخرى فهو أيضا قائم في الأصل على استقبال وتلقي أموال الغير بهدف تثميرها وتوظيفها لأصحابها، على أن ذلك لا يمنع خاصة في البنوك الإسلامية من قيام البنوك باستثمار بعض ما لديها من أموال بنفسها وليس عن طريق الغير، وذلك من خلال ما تمتلكه من شركات وأجهزة متخصصة، لكنه من حيث الأصل هو جهة وسيطة بين أصحاب الأموال والمستثمرين. والبنك في استخدامه لعقد الجعالة لا يخرج عن كونه عاملا أو جاعلا. البنك عامل في عقد الجعالة. من الملاحظ أن مجالات استخدام عقد الجعالة باعتبار البنك عاملا كثيرة، خاصة إذا ما أدخلنا الخدمات المصرفية التي يقوم بها البنك لعملائه من تحصيل الأوراق التجارية والمالية، نظير عمولات معينة هي في حقيقتها جعل. يضاف إلى ذلك أنه في بعض الحالات يمكن أن تكيف علاقة البنك بأصحاب الودائع لديه على أنه وسيط بينهم وبين المستثمرين بأجر في شكل جعالة، فالبنك يحصل على تلك الأموال لتوظيفها وتثميرها عن طريق المستثمرين نظير جعل معين. معنى هذا أنه يمكن لعقد الجعالة أن يكون له حضوره فيما يؤديه المصرف من خدمات مصرفية، كذلك عند حصوله على الأموال والإيداعات. ولا يقتصر الأمر على ذلك، ففي مجال توظيف ما لديه من أموال يمكن أن يظهر بوضوح عقد الجعالة في الكثير من الأعمال التي تتفق وطبيعته والتي سبق الإشارة إلى بعضها، إذ يمكن أن يقوم البنك بتنفيذ الكثير من العمليات لحساب جهات أخرى على أنه عامل في عقد الجعالة، مثل البحث عن المعادن واستصلاح الأراضي وتحصيل بعض الديون، والوساطة في الحصول على القروض والاستثمارات وبناء المرافق إلى آخره. وهو بذلك يوظف ما لديه من أموال محققا مصلحة المودعين، ومع أهمية استخدام البنك لتلك الصيغة، حيث إن هنالك من الأعمال ما لا يتأتى دخوله فيها عاملا في إطار صيغة وعقد الإجارة، حيث لا ترد الإجارة فيها أصلا، إلا أن لهذه الصيغة بعض السلبيات التي قد تحول دون استخدامها على نطاق واسع، خاصة من قبل البنك الذي يتعامل أصلا في مال الغير، فقد يقوم بتحمل نفقات كبيرة ثم لا يحصل على شيء طالما أن العمل لم يتم أو تم ولم يحقق المقصود منه. ومعنى ذلك الدخول في منازعات ومخاصمات مع الجاعل تنعكس على مدى فاعلية المصرف في قيامه بوظيفته. ومن جهة أخرى، فإن الدخول في ذلك يتطلب قيام البنك بإنشاء شركات ووحدات استثمارية متخصصة في الفروع الاقتصادية المختلفة، وتوفير المخازن والكوادر البشرية اللازمة لكل ذلك. وإذا قلنا بجواز إعادة الجعالة أو جعالة الجعالة، بمعنى أن يتفق شخص مع آخر على الجعالة ثم يقوم العامل بالاتفاق مع شخص ثالث على الجعالة على ذلك الشيء، مستفيدا بما قد يحققه من فرق بين الجعالتين على غرار إعادة الإجارة والتي أجازها جمهور العلماء، فإن أمام البنك في تلك الحالة الاستفادة من عقد الجعالة دون أن يتحمل مصاعب ومتطلبات قيامه بنفسه بالعمل، وخاصة أنه لا يشترط أن يكون المنفذ الفعلي للجعالة هو العامل، وذلك بإعادة التعاقد مع جهة منفذة على سبيل الجعالة، كما أنه في ضوء مشروعية أن يكون الجعل جزءا من الإنتاج أو جزءا من المال المفقود أو الضائع أو المتنازع عليه. ومعنى ذلك أن البنك والجاعل سوف يصبحان شريكين في هذا المال. في تلك الحالة يمكن أن تنتهي هذه الشركة بالتمليك للجاعل في ظل ترتيبات معينة يمكن التعرف عليها في مباحث الشركة المنتهية بالتمليك. البنك جاعل في عقد الجعالة. للبنك أن يستثمر ما لديه من أموال أو بعضها من خلال القيام بأعمال يعهد لغيره القيام بها من خلال صيغ عديدة، منها صيغة الجعالة. وفي تلك الحالة يكون البنك الطرف الأول في الجعالة أي الجاعل. وقد تبين لنا من خلال الحديث في فقه الجعالة أنه يمكن أن يكون الجاعل غير مالك لمحل العمل، وفي ذلك مزيد من الفرص أمام البنك للتعامل بهذه الصيغة. وإذا فيمكن للمصرف أن يوظف بعض أمواله من خلال اتفاق مع شركات أو مؤسسات متخصصة على تنفيذ بعض الأعمال من بناء لتصنيع لبحث وتنقيب لوساطة لبيع وشراء إلى آخره من خلال عقد الجعالة، بحيث إذا ما تم ذلك دفع البنك ما اتفق عليه من جعل. وقد تكون هذه لحسابه هو ومودعيه، كما يمكن أن تكون لحساب الغير نظير جعل معين، ويستفيد المصرف في ذلك بما يكون هناك من فرق بين الجعلين. وأظن أن ذلك ليس فيه مخالفة شرعية إلحاقا لها بالإجارة، حيث يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره ويطيب له الفضل، كما ذهب إلى ذلك الشافعي وبعض المذاهب الأخرى. ويلاحظ هنا أن المصرف بهذه العمليات قد أسهم في تمويل الغير ممثلا في الجهات والشركات التي تتولى الأعمال المطلوب إنجازها، كما أنه في الوقت نفسه قد وظف بعض ما لديه من أموال من خلال تحويلها إلى أصول عينية يقوم بتسويقها لجهات طالبة، محققا بذلك هوامش ربحية. وبالطبع فأمامه في تسويقها صيغ عديدة، إما البيع العادي أو بيع المرابحة أو التأجير أو المشاركة إلى آخره. وبرغم هذه الإمكانات المتوفرة لهذه الصيغة لاستخدامها على هذا النحو، إلا أنه قد تظهر بعض المشكلات التي قد تعوق بدرجة أو بأخرى القيام بذلك. ومن هذه ما تتطلبه من ضرورة توفير مخازن وجهاز إداري متخصص في البيع والشراء والمجالات الفنية المختلفة، كما أنه في بعض الحالات قد يواجه البنك بعدم إتمام العامل لما اتفق عليه، وقد يكون قد حصل على جزء من الجعل، مما يحدث بعض المنازعات والخسائر المالية. المبحث الثالث: فقه الاستصناع. تمهيد: المصنوعات من السلع التي يحتاجها الإنسان ولا يستغني عنها، وتشتد حاجته لها بتطور الحياة وتقدم المجتمعات، وقد يجد الإنسان في المعروض منها ما يسد حاجته فيحصل عليه، وقد لا يجد فيه ما يسد حاجته فيطلب من الصانع لها صناعة ما يحتاجه منها بمواصفات معينة نظير ثمن معين، بمعنى أنه يمارس عملية الاستصناع. وقد اهتم الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه بعملية الاستصناع هذه، مقدما لها من الضوابط والأحكام ما يجعلها تتم وفق الأصول الشرعية، على أنه يلاحظ أن طبيعة العملية وتطورها وتعمقها في حياة الأفراد والمجتمعات كل ذلك رهين بمستوى التقدم الاقتصادي والعلمي الذي يبلغه المجتمع. ومعنى ذلك عدم وجود ما يبرر بروزها الواضح القوي في العصور الإسلامية المتقدمة، حيث الصناعة والاستصناع لم تكن لها ظلالها الوارفة بعد. وقد انعكس ذلك على معالجة الفقهاء لها وحجم ونوعية ما قدموه حيالها، والحقيقة أنهم في ذلك خاصة المتقدمين منهم غير ملومين. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية أن المذاهب الفقهية في تناولها لموضوع الاستصناع قد سلكت منهجين. المذهب الحنفي سلك منهج الدراسة المستقلة لها غير ملحق لها أو مدخل لها في أي باب آخر أو في أي عقد آخر من العقود، وهو بذلك يعتبر أكثر المذاهب الفقهية اهتماما بهذا الموضوع. أما بقية المذاهب فكان تناولها لهذا الموضوع تناولا ضمنيا مدرجة له في أبواب وعقود أخرى، إما السلم وإما البيع، ومعنى ذلك أن تخضع صوره لأحكام العقود الأخرى المدرج فيها أو الملحق بها. ومن أجل هذا فإن عرضنا لفقه الاستصناع سوف يختلف إلى حد ما في منهجه عن عرضنا السابق لفقه الجعالة، فنعرض أولا وبشكل مخصص مستقل لموقف المذهب الحنفي، إذ من خلال هذا تتكون معظم أحكام هذه الصيغة، ثم بعد ذلك نعرض لمواقف المذاهب الأخرى في قسم آخر، حيث يجمعها كلها منهج واحد لتناول الموضوع. الاستصناع في المذهب الحنفي: تناول المذهب الحنفي الاستصناع تناولا مستقلا مفصلا شاملا مفهومه ومشروعيته وتكييفه وأركانه وأحكامه، وفيما يلي نعرض لتلك الجوانب. مشروعية الاستصناع: الصورة العامة للاستصناع أن يطلب شخص من آخر صناعة شيء ما له، على أن تكون المواد من عند الصانع وذلك نظير ثمن معين. وقد ذهب الأحناف إلى مشروعية هذه الصيغة، وأدلتهم في ذلك متعددة يمكن إجمالها فيما يلي: ألف، السنة الشريفة، وهناك حديثان في هذا الشأن: حديث استصناع الرسول عليه الصلاة والسلام خاتما، وحديث استصناع الرسول عليه الصلاة والسلام المنبر، وهما معا يؤصلان لهذه الصيغة. ب: الإجماع العملي، فقد أجمع الناس من لدن الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك من غير نكير، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذه العبارة الأخيرة بين قوسين. جيم: الحاجة تدعو إليه، حيث لا يستغني الناس عن المصنوعات وقد لا تكون متوفرة بالمواصفات المطلوبة، الأمر الذي يستدعي استصناعه. ولذلك قال الأحناف: إن الاستصناع جاز استحسانا للحاجة إليه وللعمل المستمر به. وفي الحقيقة فإنه جاز بالنص ثم بالاستحسان، مع أنه في نظرهم على خلاف القياس، لأنه بيع ما ليس عند الإنسان. ومن تأمل لصورته وطبيعته نجد أن مشروعيته تحقق مصالح جوهرية لكل من طرفي الصانع والمستصنع، ومن ثم لكل أفراد المجتمع، وتتبدى مصلحة المستصنع من حيث تأمين حاجاته ومطلوباته من تلك السلع بالنوعية والمواصفات التي يريدها. ولنتأمل ضخامة هذه المصلحة لو كان المستصنع شركة عملاقة أو دولة من الدول، كما هو واقع الآن في الكثير الغالب من السلع المصنوعة. أما مصلحة الصانع فتبدو من خلال تأمين حجم مستمر متزايد من الطلب، مما يعمل على توازن واستقرار التشغيل والعمالة لديه، إضافة إلى ما قد يحتاجه في ذلك من مبالغ كبيرة للتمويل. وبإيجاز نقول إن الصفقات الكبرى الصناعية في دنيا عصرنا الحاضر إنما تتم وتبرم من خلال صيغة الاستصناع. تعريف الاستصناع: هو لغة طلب الصنعة، أي أن يطلب شخص من آخر صناعة شيء له، ومعنى ذلك أن اللغة قيدت مجالا في الصناعة، فلو طلب شخص من آخر تجارة أو زراعة لا يسمى ذلك لغة استصناعا. وشرعا نجد أن علماء المذهب تناولوه من زوايا مختلفة، بعضهم يركز على صوره وأمثلته، وبعضهم يركز على ماهيته وحقيقته، وبعضهم يضمن مفهومه عناصر تشير إلى تكييفه من حيث كونه عقدا أم لا، وكونه بيعا أم لا. وهذه بعض المفاهيم الاصطلاحية. يقول الكاساني: صورة الاستصناع أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خفا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا، ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع نعم. وعلى هذا النحو صار الكمال ابن الهمام مضيفا بعض الصور المستجدة كصناعة الزجاج والطواحين والمعدات الحديدية إلى آخره. وجاءت مجلة الأحكام العدلية فقدمت صورا مستحدثة مثل صناعة السفن والمعدات الحربية. ونلاحظ في الصور والأمثلة المذكورة أنها متطورة، كما أنها تقوم على مواد خام متعددة، مما يعني أن نطاق الاستصناع لا يقف عند مادة معينة أو صورة محددة، بل كل ما يصنع ويحتاج إليه طالما كان هناك وضوح وتحديد يمنع المخاصمة والتنازع. وعرفه ابن عابدين بأنه بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع عمل. وقال السمرقندي: هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع. وعرفه بعض المعاصرين بأنه عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص. ومن هذه المفاهيم المتعددة يمكن التعرف على مقومات أو أركان الاستصناع، وهي المستصنع، الصانع، الشيء المصنوع، الثمن، الصيغة. تكييف الاستصناع: اختلف علماء المذهب في تكييف الاستصناع، فهل هو عقد أم وعد؟ وإذا كان عقدا فهل هو عقد بيع أم عقد إجارة أم بيع وإجارة؟ وبعبارة أخرى، إذا كان عقدا فما هو محل العقد؟ وهل هو مال أم عمل أم مال وعمل؟ وما الذي يترتب على كل ذلك من آثار؟ واحد: من حيث كونه عقدا أو وعدا، هناك من ذهب إلى أنه وعد وليس بعقد، بمعنى أنه في جوهره مجرد وعد من الصانع بتنفيذ ما طلب المستصنع. وممن ذهب إلى ذلك الحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة، وأدلتهم في ذلك هي في الجملة أدلة من حيث المعنى والمعقول، حيث للصانع ألا يعمل ولو كان عقدا لكان ملتزما بالعمل. والحال كذلك بالنسبة للمستصنع. ومن جهة أخرى، فإنه لو كان عقدا لما بطل بموت الصانع، حيث إن العقود لا يبطلها موت أحد طرفيها. وأخيرا، كيف يكون عقد بيع والمبيع معدوم؟ بينما ذهب جمهور الأحناف إلى أنه عقد وليس وعدا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أنه جاز استحسانا وإن كان ذلك على خلاف القياس، ولا يكون ذلك إلا في العقود لا في العدات، كما أن فيه خيار الرؤية وهو مختص بالبياعات ويجري فيه التقاضي، وإنما يتقاضى في الواجب لا الموعود به. والصحيح عندهم أنه عقد لا وعد. اثنان: طبيعة هذا العقد ومحله. جمهور المذهب على أنه عقد بيع، إلا أنه بيع من طبيعة خاصة، فكان له وضع خاص مثل السلم، فهو من أنواع البيوع، لكن لكونه ذا طبيعة خاصة استحق تسمية خاصة وأحكاما مميزة. ومعنى ذلك أن المعقود عليه فيه هو المال، أو عين في الذمة، وإنما سمي استصناعا لتميزه عن البيع المطلق بأمرين أساسيين هما إثبات خيار الرؤية فيه مطلقا، إما البيع المطلق، أما البيع المطلق فلا يثبت فيه ذلك إلا بشرط. واشتراط العمل فيه مع أن البيع المطلق لا يشترط فيه عمل. قال السرخسي: اعلم بأن البيوع أربعة: بيع عين بثمن، وبيع دين في الذمة بثمن وهو السلم، وبيع عمل العين فيه تبع وهو الاستئجار على الصناعات ونحوها. فالمعقود عليه الوصف الذي يحدث في المحل بعمل العامل، والعين هو الصيغ تبع فيه، أو هو الصبغ تبع فيه، وبيع عين شرط فيه العمل وهو الاستصناع، فالمستصنع فيه مبيع عين. وذهب نفر من المذهب إلى أنه عقد إجارة قياسا لصوره على عمل الصباغ، فمن اتفق مع شخص على أن يصبغ له شيئا ما فإن هذا العقد هو إجارة، حيث محلها العمل وهو الصبغ. لكن الجمهور رد على ذلك بأنه قياس مع الفارق، ففي عمل الصباغ العمل هو الأصل ومادة الصبغ آلته، بينما في الاستصناع الأصل هو العين المصنوع والعمل شرط فيه. ولما كان هذا البيع لا وجود له إلا من خلال العمل أشبه فقط الإجارة، فأخذ بعض أحكامها، وهو بطلان العقد بموت أحد طرفي. أما بقية الأحكام فيخالف عقد الاستصناع عقد الاستئجار. وسوف تخصص فقرة قادمة للمقارنة بين الاستصناع والاستئجار على الصناعة. وذهب بعضهم إلى أنه إجارة ابتداء بيع انتهاء، ودليلهم أنه إذا مات الصانع يبطل العقد، وذلك لا يكون في الإجارة. ثم إنه بعد رؤية المستصنع له يجبر الصانع أو يجبر الصانع على تقديمه له، ولا يكون ذلك إلا في البيع. والراجح هو الرأي الأول، فهو بيع بمواصفات خاصة يختلف عن البيع المطلق من نواح عديدة، ففيه إثبات خيار الرؤية مطلقا، وفيه شرط العمل، وفيه عدم وجوب تعجيل الثمن، ولذلك كله أخذ اسما خاصا هو الاستصناع، كما استقل السلم باسم خاص وباب خاص وإن كان في حقيقته بيعا من البيوع. ولما كان فيه بعض الشبه بالإجارة أخذ بعض أحكامه، وهو البطلان بموت أحد الطرفين. هذه بعض الآثار المترتبة على تكييف عقد الاستصناع. أما ما يترتب على كونه عقدا أو وعدا، فإنه في حال كونه عقدا يكون هناك إلزام، وفي حال كونه وعدا فليس هناك إلزام قضاء، وإن كان فيه إلزام ديانة. انتهى الشريط السادس، البقية على الشريط السابع.